بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد، أين كنا؟ وقفنا في شرح الألفية كتاب الجنائز، أخذنا ما يتعلق بوضع الأعلام على الجنازة وأن هذا من البدع، كذلك التزيين، تزيين الجنازة، وضع الأكاليل الزهور عليها، كنا أن هذا من البدع. تقدم معنا كلام أبو شامة المقدسي كتابه البدع والنهي عنها، ذكر الإمام الألباني رحمه الله تعالى كتاب أحكام الجنائز في آخره في قسم البدع، بدع الجنائز. أيضا من البدع قلنا البطء في المشي بالجنازة، ذكرنا في المتن قال وطرح أعلام على الجنائز وزينة فالكل غير جائز، والبطء في المشي مع التهليل لكونه مخالف الدليل. وأنه من البدع المخالفة للسنة كما سبق هو البطء في المشي، وهذا يخالف هدي النبي صلى الله عليه وسلم حيث أمر بالإسراع كما في الصحيحين عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال أسرعوا بالجنازة فإن تك صالحة فخير تقدمونها وإن يك سوى ذلك فشر تضعونه عن رقابكم. حديث متفق عليه. قد بوب البخاري رحمه الله في صحيحه أي على هذا الحديث باب السرعة بالجنازة، وكذلك بوب النووي على صحيح مسلم باب الإسراع بالجنازة، وأبو داود في سننه باب الإسراع بالجنازة، والترمذي في جامعه باب ما جاء في الإسراع بالجنازة، والنسائي في سننه باب السرعة بالجنازة. هؤلاء يترجمون للحديث بهذه التراجم. قال ابن المنذر رحمه الله باب صفة السير بالجنازة، ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أسرعوا بالجنازة، هذا كلام ابن المنذر رحمه الله. قال وروى ذلك عن عمر بن الخطاب وعمران بن حسين وأبي هريرة، المشهور عن أبي هريرة ذكر ذلك عن عمر وعمران. قال الشافعي ويسرع بالجنازة، يسرع بالجنازة أسرع سجية مشي الناس، يعني أسرع من المشي المعتاد، أسرع منه السجية التي اعتاد عليها الناس في مشيهم، قال الشافعي يسرع أسرع منها. وقال أصحاب الرأي، أشير إلى أصحاب أبي حنيفة، العجلة أحب إلينا من الإبطاء بها. إذن على هذا هو نقل عن الشافعية والحنفية الإسراع. قال وقد روينا عن ابن عباس أنه حضر جنازة ميمونة زوج النبي صلى الله عليه وسلم فقال لا تزلزلوا وارفقوا فإنها أمكم. نعم، الحديث الصحيح، ويحمل على الإسراع الشديد الذي يسبب إزعاج للميت، وربما سبب سيأتي من كلام النووي أدي إلى انفجار الجنازة أصلا، إذا حصل استعجال شديد ربما حصل تضرر منها وربما سقطت عن أكتافهم ونحو ذلك، فيكون إسراع مطلوب ولكن من غير زلزلة. قال أبو شامة المقدسي روينا عن يحيى بن صالح الوحاضي، ويحيى بن صالح الوحاضي الشامي الدمشقي مولود سنة 47 و100 متوفى سنة 22 و200، ذكر ابن حبان في الثقات، وثقه يحيى بن معين وأبو زرعة الدمشقي وآخرون. قال حدثنا حماد بن شعيث الكوفي، هنا لم أقف له على ترجمة، وقفت لولده عبد الرحمن، ذكره شيخنا العلامة الإثيوبي رحمه الله تعالى في قرة العين في تلخيص تراجم رجال الصحيحين. قال عبد الرحمن بن حماد بن شعيث الشعيثي أبو سلمة العنبري، صدوق ربما أخطأ، ذكر أن له 3 أحاديث رواه له البخاري. قال وقال عتبة من قبل ذلك قال عن منصور عن إبراهيم، منصور بن المعتمر ثقة ثبت كان يدلس، إبراهيم بن يزيد بن قيس بن الأسود النخعي أبو عمران الكوفي الفقيه ثقة كان يرسل كثيرا. قال كان يقال انتشطوا بجنائزكم ولا تدبوا كدبيب اليهود والنصارى. استفدنا من هذا ماذا؟ أن البطء تشبه بماذا؟ اليهود والنصارى يدبون دبيبا. ذكرنا لكم البارحة أو يوم أمس أن هذا أدق أن يقال يوم أمس في الليلة التي سبقت. البارح إذا تحدث الإنسان عن الليلة قبل المجيء المساء اليوم الثاني، إذا تكلم في الصباح مثلا أو في الظهر يقول قلنا البارحة، لكن عند أن يتعدى اليوم لا يقول البارحة، يقول أمس. أن أكثر هذه بدع الجنائز أتت من التشبه باليهود والنصارى طقوسهم بجنائزهم، فأخذها منهم المسلمون مصداق قول النبي عليه الصلاة والسلام حتى لو دخلوا جحر رب لدخلتم. قال اليهود النصارى قال فمن، من قالوا اليهود النصارى قال فمن، أي من القوم إلا هم. وقال عتبة بن عبد الرحمن بن جوشن، قلنا هنا في التقريب عن عيينة بتحتانية مصغرا، ابن عبد الرحمن بن جوشن الغطفاني، وأبوه عبد الرحمن بن جوشن صهر أبي بكرة على ابنته من الثالثة ثقة، وثقه أبو زرعة. قلنا فلعله حصل تصحيف، لأن لم نجد بهذه النسبة من اسمه عتبة، ولكن وجدنا عيينة. وأما عتبة بن عبد الرحمن فذكره الذهبي في الميزان عتبة بن عبد الرحمن الخراساني أو الحرستاني، الحرستاني يروي عن أنس متكلم فيه، وهو ليس هذا ابن جوشن. قلنا ثم وقفت بحمد الله على حديث في مسند أحمد فساقه وصرح بأن الراوي عيينة بن عبد الرحمن عن أبيه، فذكر حديث أبي بكرة، والحديث صحيح، الحديث رواه الإمام أحمد وأبو داود والنسائي، وهو في الجامع الصحيح ما ليس في الصحيحين الإمام الوادعي رحمه الله. إذن الصحيح هو عيينة بن عبد الرحمن بن جوشن، وهو ثقة وأبوه ثقة، وبعضهم يرى أنه صدوق وأبوه ثقة. قال حدثني أبي قال كنا في جنازة عبد الرحمن بن سمرة، فجعل ناس من أهله يمشون على أعقابهم ويستقبلون السرير، يمشون على أعقابهم ويستقبلون السرير، يمشي القهقرة ويقولون رويدا رويدا، يعني مشيهم يطلبون التمهل في المشي البطء، رويدا رويدا، بارك الله فيكم، هكذا يقولون. قال فلحقنا أبو بكرة طريق المربد فحل بغلته عليهم وأهوى إليهم بالسوط، إنكار المنكر باليد لمن له قدرة ولو كلمة ورأي، انكر ولو باليد. وقال فوالذي كرم وجه أبي القاسم صلى الله عليه وسلم لقد رأيتنا مع النبي صلى الله عليه وسلم وإنا لنكاد أن نرمل بها. هذا كما سمعتم الحديث صحيح، حديث أبي بكرة رضي الله تعالى عنه. قال النووي رحمه الله واتفق العلماء، هذا نقل الاتفاق، على استحباب الإسراع بالجنازة إلا أن يخاف من الإسراع انفجار الميت أو تغيره ونحوه فيتأنى. قال الشافعي والأصحاب والمراد بالإسراع فوق المشي المعتاد ودون الخبب، دون الخبب. قال أصحابنا يعني الشافعية فإن خيف عليه تغير أو انفجار أو انتفاخ زيد في الإسراع. قال الشافعي في الأم ويمشي بالجنازة على أسرع سجية، على أسرع سجية مشي، إلا الإسراع الذي يشق على من يتبعها إلا أن يخاف تغيرها أو انفجارها فيعجل بها ما قدروا. قال الشافعي ولا أحب لأحد من أهل الجنازة الإبطاء في شيء من حالاتها من غسل ووقوف عند القبر، والله أعلم. يعني مطلوب الإسراع بالجنازة سواء في تغسيله أو في تكفينه أو في المشي به، إسراع مبادرة إلى تجهيزه وعدم التأخير. قال الإمام الألباني رحمه الله قد أشار إلى كلام النووي السابق، قد نقلناه من المجموع شرح المهذب لأكمله، هو أشار إليه الألباني رحمه الله إشارة. قال قلت ظاهر الأمر الوجوب، أي أمر؟ اسرعوا، أسرعوا بالجنازة، ظاهر الأمر الوجوب، وبه قال ابن حزم ولم نجد دليلا نصرفه إلى الاستحباب فوقفنا عنده، كذا قال الإمام الألباني. وقال ابن القيم في زاد المعاد وأما دبيب الناس اليوم خطوة 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 يعني فبدعة مكروهة مخالفة للسنة ومتضمنة للتشبه بأهل الكتاب اليهود. وقد قال الإمام الألباني رحمه الله في سياق تعداد بدع الجنائز رقم 51 الإبطاء في السير بها، ثم أشار إلى الباعث لأبي شامة كلام الذي سقناه قبله وإلى زاد المعاد. إذن الخلاصة أن من بدع الجنائز الإبطاء في المشي، ومن باب المناسبة ذكرنا استطردنا في هذه المسألة وذكرنا أن الأصل هو الإسراع، فنقل النووي رحمه الله تعالى ذكر أن هذا الأمر مجمع عليه أنه مستحب الإسراع بها، وأن البطء بها تشبه بأهل الكتاب كما في حديث أبي بكرة. المسألة التي تليها التهليل عند حمل الجنازة، رفع الصوت بالذكر بالتهليل أو بقراءة القرآن، هذا من البدع. قلنا من البدع المحدثة الشائعة بين عامة الناس عند حمل الجنازة هو التهليل، وهذا يخالف ما دلت عليه الأدلة الشرعية من الأمر بالسكينة، ومخالف لحالة النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه من بعده. ولو جئت تنكر على الناس هذا قالوا هذا ينهانا عن ذكر الله، هذا ما يريد الناس يقولوا لا إله إلا الله، الناس أعداء ما جهلوا، العامة أعداء ما جهلوا. قال الإمام الألباني رحمه الله في سياق تعداد البدع في الجنائز رقم 55: الجهر بالذكر أو بقراءة القرآن أو البردة، قصيدة المشهورة قصيدة البوصيري، أو دلائل الخيرات، هاتان القصيدتان فيهما أبيات شركية والله المستعان، ونحو ذلك. ثم أشار إلى الإبداع وهو كتاب خطر الابتداع صفحة 10 و100، وأشار إلى اقتضاء الصراط المستقيم، هذه الإحالات من الشيخ الألباني، كتاب الاعتصام للشاطبي، شرح الطريقة المحمدية. قلنا قال الإمام الشاطبي رحمه الله ناقلا عن الإمام مالك، قال: كما أنه سئل من؟ مالك رحمه الله عن الذكر الجهوري، عن الذكر الجهري أمام الجنازة، فأجاب بأن السنة في اتباع الجنائز الصمت والتفكر والاعتبار، وأن ذلك فعل السلف، واتباعهم سنة ومخالفتهم بدعة. وقد قال مالك: لن يأتي آخر هذه الأمة بأهدى مما كان عليه أولها. هل ستأتي آخر هذه الأمة على تأخرها في العصر وقلة علمها تأتي بأهدى مما جاء به الأول؟ هل هم أكثر حرصا على اتباع السنة من السلف رضوان الله تعالى عليهم؟ إن هذا شيء محال. نعم. قال الإمام ابن المنذر رحمه الله كما في كتابه الأوسط، هذه كتب الإمام المنذر رحمه الله، هو محسوب على أنه مالكي لكن يحرر تحريرات عظيمة جدا ويحشد الأقوال في المسألة، وعنده إسناد، يسند، هو له أسانيد عالية رحمه الله. قرأ في كتبه سواء الأوسط أو الإشراف أو غيره، كتب جميلة جدا ومفيدة. قال: باب ذكر خفض الصوت عند حمل الجنازة. قال: روينا عن قيس بن عبادة أنه قال: كان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يكرهون رفع الصوت عند 3: عند القتال وعند الجنائز وعند الذكر، وسيذكره بعد ذلك مسندا. قال: وذكر الحسن البصري عن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم أنهم كانوا يستحبون خفض الصوت عند الجنائز وعند قراءة القرآن وعند القتال. ثم قال: حدثنا علي بن عبد العزيز قال: حدثنا أبو نعيم الفضل بن دكين ثقة قال: حدثنا هشام بن عمار عن قتادة بن دعام السدوسي عن الحسن البصري عن قيس بن عبادة قال: كان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يكرهون رفع الصوت عند 3: عند القتال وعند الجنائز وعند الذكر. نعم، الحديث كما سمعتم صحيح. وكره سعيد بن المسيب وسعيد بن جبير والحسن البصري والنخعي وأحمد وإسحاق قول القائل: خلف الجنازة استغفروا له. قال عطاء محدثة وقال أوزاعي بدعة، يعني ابن عمر أنه قال: لا غفر الله لك، سمع رجل يقول استغفروا لأخيكم قال: لا غفر الله لك، كالمنكر عليه، كالمنكر عليه، ذكره ابن وضاح في البدع والنهي عنها. وهذا يحمل على إذا كان رفع صوته واتخذها ورد وسنة، أما أن يقال استغفروا لأخيكم أو ادعوا له بالمغفرة والرحمة هذا وارد، فقال النبي عليه الصلاة والسلام: استغفروا لأخيكم فإنه الآن يسأل. لكن إذا بعضهم يريد يحارب بدعة ببدعة أخرى، يريد يشغل الناس مثلا لا يقولوا لا إله إلا الله أو التهليل، يمكنها استغفروا لأخيكم استغفروا لأخيكم استغفروا لأخيكم، فيحارب البدعة بالبدعة. لكن لو قالها على وجه التنبيه، يقال مثلا المشروع هو الدعاء للميت والاستغفار له، أو قال ذلك مثلا وقد بعد أن فرغ من الدفن، بعد أن فرغ من الدفن، لا بأس بذلك. لكن يبقى في الطريق وهو يفعل ذلك فهذا ليس بوارد، قد جاء عن ابن عمر أنه نهى عن ذلك. قال الإمام محمد بن قدامة المقدسي الحنبلي صاحب المغني: فصل. ويكره رفع الصوت عند الجنازة لنهي النبي صلى الله عليه وسلم أن تتبع الجنازة بصوت، يقصد حديث رواه الإمام أحمد وأبو داود، قال الزيلعي بعد ذكره في نصب الراية، ورواه أحمد في مسنده وذكره الدارقطني في علله وما فيه من الاختلاف. ثم قال: وقول حرب بن شداد أشبه بالصواب انتهى. وعله ابن الجوزي في العلل المتناهية بأن فيه رجلين مجهولين، قلت: مداره على رجل من أهل المدينة عن أبيه لم يسميا، فهما مجهولان، مجهولا عين. ضعف الألباني في ضعيف الجامع أي هذا الحديث أنه نهى أن تتبع الجنازة بصوت، لكن الأدلة العامة تدل على ذلك. ثم ذكر كلام المنذر الذي سقناه قبل من الأوسط. وفي هذا المقام نذكر كلام النفيس الإمام أبي زكريا محي الدين يحيى بن شرف النووي، توفى سنة 76 و600، سمى بمحرر المذهب الشافعي، بل إذا أطلق في كتب الشافعية لفظ شيخ الإسلام فيريدون به من؟ النووي، يريدون به النووي، يلقب عندهم بشيخ الإسلام. مات أعزب، لم يتزوج بعد، مات قبل أن يصل إلى سن 40، فهناك رسالة بعنوان الأئمة العزاب، رسالة كاملة الأئمة العزاب، وهناك أيضا رسالة بعنوان الأئمة الذين لم يبلغوا سن الأشد، كتاب الأئمة الذين ماتوا ولم يبلغوا سن الأشد، في رد على من يحقر إذا رأى إنسانا شابا أو نحو ذلك قل هذا إنما هو شباب. قال لك الشباب أكثر الأئمة كانوا شبابا، إمام الحنفاء إبراهيم عليه وعلى نبي الصلاة والسلام كان شابا ويحطم الأصنام ويدعو إلى التوحيد، قالوا سمعنا فتى يذكرهم يقال له إبراهيم أصحاب الكهف فتية آمنوا بربهم وزدناهم هدى، هكذا. لكن هذا شأن المفلسين، إذا عجز عن الحجة لجأ إلى التقزيم والتحقير. فهذا الإمام النووي رحمه الله تعالى ملأ الدنيا علما، قال في كتاب الأذكار حيث قال، حضر وقت الأذان لنكمل الكلام، نقرأ الكلام بعدين. تعمدت ذكر كلام النووي ردا على أصحابنا الذين ينتسبون إلى مذهب الشافعي، في هذه المناطق كثير من الناس ينتسبون إلى مذهب الشافعي، كان الناس ما يعرفون قبل إلا الزيدية والشافعية، ولكنهم أدخل أولئك على مذهب الإمام زيد على أنه لا يصح انتساب المسند إليه، نسبة المسند إليه لا يصح نسبة المسند إليه. وهناك رسالة إمام الوادعي سماها، كانت عبارة عن شريط، رسالة سماها مذهب الزيدي مبني على هيام، مذهب الزيدي مبني على هيام، فأدخلوا في المذهب الزيدي ما ليس منه، وهؤلاء والآخرون أدخلوا في مذهب الشافعي ما ليس منه. صحيح يهتمون بمتن الزباد وغيرها من المتن الشافعية وهي من المتون المعتمدة في المذهب الشافعي، لكن كثير من الأشياء والبدع والمحدثات الإمام الشافعي بريء عنها منها، بل الشافعية ككل براء منها. منها هذه بدع الجنائز، أتوا بالأوراد والمحدثات والأذكار وقراءة القرآن والتهليل والإقامة على الموتى، أليس هذا موجود؟ الآن نقرأ كلام النووي الذي هو محرر مذهب الشافعي، وإذا سمع أولئك كلام النووي يقدسونه يعظمونه تعظيما بالغا. قال رحمه الله كما في كتاب الأذكار، هذا كتاب كتب المعتمدة عندهم يقرؤونها كثيرا، قال باب ما يقوله الماشي مع الجنازة. قال يستحب له أن يكون مشتغلا بذكر الله والفكر فيما يلقاه الميت وما يكون مصيره وحاصل ما كان فيه، وأن هذا آخر الدنيا ومصير أهلها، وليحذر كل الحذر من الحديث بما لا فائدة فيه، فإن هذا وقت فكر وذكر تقبح فيه الغفلة واللهو والاشتغال بالحديث الفارغ، فإن الكلام بما لا فائدة فيه منهي عنه في جميع الأحوال، فكيف هذا الحال؟ واعلم أن الصواب المختار ما كان عليه السلف رضي الله عنهم، السكوت في حال السير مع الجنازة، فلا يرفع صوتا بقراءة ولا ذكر ولا غير ذلك، والحكمة فيه ظاهرة، وهو أنه أسكن لخاطره وأجمع لفكره فيما يتعلق بالجنازة، وهو المطلوب في هذا الحال، فهذا هو الحق، ولا تغترن بكثرة من يخالفه. فقد قال أبو علي الفضيل بن عياض رضي الله عنه، ما معناه هذا أيضا ممن يقدسونه فضيل بن عياض، قال إلزم طريق الهدى ولا يضرك قلة السالكين، وإياك طرق الضلالة ولا تغتر بكثرة الهالكين، وقد روينا في سنن البيهقي ما يقتضي ما قلته، كذا قال النووي في الأذكار، وهو يشير إلى ما رواه البيهقي في سنن تحت باب كراهية رفع الصوت في الجنائز، وهكذا ما رواه البيهقي في السنن الكبرى. نعم. وقد تقدم معنا مما ذكره مسندا ابن المنذر في الأوسط تحت باب ذكر خفض الصوت عند حمل الجنازة، يعني ما يقصد بما جاء قبل عن من رويناه، عن قيس بن عبادة. نعم. كان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يكرهون رفع الصوت عند ثلاث، يقصد هذا. قال وأما ما يفعله الجهلة من القراءة على الجنازة بدمشق وغيرها من القراءة بالتمطيط وإخراج الكلام عن موضوعه فحرام بإجماع العلماء، فحرام بإجماع العلماء، وقد أوضحت قبحه وغلظ تحريمه وفسق من تمكن من إنكاره فلم ينكره في كتاب آداب القراء، والله المستعان وبه التوفيق. أوضح النووي، يخبر أنه أوضح قبح هذا العمل وغلظ تحريمه في كتاب له آداب القراء، لعله يقصد بذلك التبيان في آداب حملة القرآن، إنه له. نختم الفصل. وقال كما في المجموع شرح المهذب، المستحب خفض الصوت في السير بالجنازة ومعها، فلا يشتغل بشيء غير الفكر فيها فيما هي لاقية وصائرة إليه وفي حاصل الحياة، وأن هذا آخرها ولا بد منه. وقد أفرد ابن منذر في الإشراف والبيهقي في السنن الكبرى بابا في هذا المسألة، هكذا يقول النووي. ثم ذكر كلام المنذر الذي سقناه قبل، قلنا وقد تعمدت ذكر هذا النقل لمن يقولون أنهم شوافع ويعظمون الإمام النووي الشافعي كثيرا فدونهم كلامه هذا، فهل من مدكر؟ هل من مدكر؟